أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى ينادي المؤمنين ويخبرهم بأنه كتب عليهم الصيام. وهذا الصيام ينظر إليه من جهة الصائم ومن جهة الوقت المصوم فيه ومن جهة الأمور المصوم عنها، لأن هذا يقرب لنا أن نفهم الموضوع أكثر. إذن عملية الصوم هو صائم وزمن مصوم فيه وأمور مصوم عنها. إذن صائم ومصوم فيه ومصوم عنه، هذا هو قضية الصوم. ونحاول أن نقرب هذه الأمور، ولأن الحقيقة إذا فهمنا أحكام الصوم وعملنا بها قبل صومنا. وأكبر الأخطاء التي يرتكبها المسلمون عدم معرفة فروض العين. رجل عاقل سوي بالغ لا يعلم أركان الصلاة ولا شروطها ولا واجباتها ولا مبطلاتها ولا سننها ولا أندابها، بعدين يصلي كل يوم 5 مرات، فهذا تقصير منا. يأتي بمال كثير ووقت طويل ومجهود ويأتي للحج ولا يفقه شيئا في الحج. أين الناس؟ هذه أخطاء جسيمة. الذي يريد أن يأتي بالحج لا بد أن يعلم ما الحج، له أركان وله محظورات وله واجبات وله مبطلات. فأنت يا عبد الله تأخذ أموال هائلة وتدفع تذكيرة وتدفع أمور أخرى وتأتي، وإذا هو كل أعمال الحج صفر. هذا لا ينبغي. ينبغي أن نتعاون على أننا لا نترك بيننا من يجهل فروض عينه. يا فلان ما تعرف الصلاة، تعال نعلمك. ما تعرف الوضوء، تعال. ما تعرف الغسل، تعال. ما تعرف الصوم، تعال. الحج، الزكاة. ولذلك فروض العين فروض العين، كل مكلف واجب عليه. يقول لك فروض العين، ما هي مثل فروض الكفاية. فروض الكفاية إذا قام بها البعض يعني لم يأثم الباقون، أما فروض العين لا بد كل واحد منا أن يعلمها. إذن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كتب. واللغة العربية تذكر من الكلام ما لا يفهم، فإذا كان الكلام مفهوم يحذف. أي كتب عليكم، أي كتب الله. فبني الفعل للمفعول، أصلها كتب الله الصيام. فلما علم أن الكتب لله وأن الشرع لا يصلح إلا لله، حذف للعلم به وركب للمفعول وقال كتب عليكم الصيام. فالصيام يلزم البالغ العاقل المقيم الصحيح. الخالي من الصفات التي تكون في بعض الناس تمنع من الصوم كالحيض والنفاس. إذن رمضان يجب على البالغ العاقل. هنا بعض الفقهاء يقول المسلم، لا، هو يجب على الكافر لكن لا يقبل منه إلا إذا دخل في الإسلام. من شرط قبول العمل من الكافر الدخول في الإسلام، لكن هو مطالب به لأنه يزيد عذابه بترك الواجبات مع الكفر، فدل ذلك على أن الكافر مطالب بفروع الشريعة لكنها لا تقبل منه إلا إذا دخل في الإسلام. من شرط قبول العمل الإسلام والمتابعة والإخلاص. يا من تريد أن تعمل لربك، العمل لا يقبل إلا بثلاثة أمور: الإسلام، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. الشريعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يأتي بأوراد وبأذكار وبصلوات وبأعياد، ما لم يأتي ما يكون شرع. والله قال أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم. إذن أي شيء نحتاجه موجود في ديننا إلا إذا استجدت أمور وطرأت، فنحن نهرع إلى المشابه. ولذلك المسلم لا بد أن يجتهد، لكن على قدر ما يجتهد في نفقته لزوجه وأولاده واجبة، لكن ما مقدار النفقة؟ وبعدين إذا قتل من يعني من 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 الصيد شيء لم يحدد مثله، قال يحكم به ذو عدل منكم، يحكم به ذو عدل منكم، يأتوا اثنين عدول يقول هذا الصيد زي البقرة أو زي الشاة أو زي البدنة، يحكم بذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. في وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بذوى عدل منكم. يعني الحبارة زي الشيء، الحمامة يعني الغزال، الوعل حمار الوحش، الزرافة، يأمر أصحاب العدل ويحكم به. فالاجتهاد لا بد منه، لكنه يقوم به أصحابه. الاجتهاد لا بد منه، لكن الذي يقوم بالاجتهاد أصحاب الاجتهاد. فإذن الصوم يجب على العاقل المكلف الصحيح الحاضر السليم من الصفات التي تقع للنساء ويمنعون من الصلاة والصوم أيامها، إلا أنهن أمرن بقضاء الصوم ولم يؤمرن بقضاء الصلاة كما قالت عائشة. نعم. ثم المصوم فيه زمن رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إذن الزمن الذي يصام هو شهر رمضان، لكن في أيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الوقت هو وقت الصوم. وهناك أقوال في الوصال، وهل هي خصوصية لنبي الرحمة أو هو مكروه أو حرام؟ أقوال للعلماء، والذي يظهر أنه خصوصية، لأنه قال إذا أقبل النهار منها هنا وأدبر الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ما قال إلا إذا أراد المواصلة. وقال ثم أتم الصيام إلى الليل، وما قال إلا من يريد المواصلة، فلعله خصوصية وأقل ما يقال فيه خلاف الأولى. نعم. وإن كان ولا بد يواصل إلى السحر، أما الذي يواصل يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة هذا يعرض نفسه للهلكة، وخلق الإنسان ضعيف. ولما قالوا له أنت تواصل قال لست كهيئتكم، أطعم وأسقى، يبيت ربي يطعمني ويسقيني. فلا يقاس على غيره بأبي وأمي. والمصوم عنه الأكل والشرب والنساء الجماع، شهوتا البطن والفرج، وهاتان أقوى شهوة في الإنسان، وهذا ابتلاء وامتحان وتدريب. نعم، أقوى شهوة في الإنسان شهوة الأكل والشرب، ثم شهوة الجنس، وذلك تدبير للخلق، لأنها لو فقدت لآذن العالم بالزوال. لأن الإنسان إذا كان لا يشتهي الأكل ولا الشرب وجلس ما يأكل شهر شهرين ما لا يقع له، يموت. وإذا كان الإنسان زيلت عنه شهوة الجنس وجلست الناس 90 سنة لا يبقى أحد على وجه الأرض. ذلك هذا تدبير من حكيم حميد. أيوة. وهاتان الشهوتان القويتان هي اللتان يصام عنهما، حتى يذعن المسلم وينقاد فترفع درجاته ويتمحص ويكون من أولياء الله، وحتى المخذول الضال يقول ما الفائدة في أن نعطش نفسي وأن نمنع نفسي من شهوتي والله غني عن ذلك، ولا يقبل عياذا بالله. ذلك هذا التشريعات كلها للابتلاء، وخلقنا للابتلاء، خلقنا ليبتلينا، خلق الموت والحياة ليبلوكم، في سورة هود وفي سورة الملك. وقال في آخرها ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم للاختلاف وللرحمة. وما قاله ابن جرير وجماعة من الفضلاء أن الله خلق الخلق للعبادة، لو خلقهم للعبادة ما كفر أحد، لكن نقول خلقهم ليطالبهم بالعبادة، خلقهم ليطالبهم بالعبادة، لأنه لو خلقهم للعبادة ما يقدر واحد يكفر. وما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم وأنهاهم فيعبدني من قدرت له السعادة، ويعصيني من قدرت له الشقاوة. وابن جرير قال خلقتهم ليعبدوني طوعا وكرها، وقال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. لكن الوالد في هذه الآية في هذه السورة وفي الجزء السابع رد على ابن جرير، ردا مؤدبا، وقال النصوص تدل على الابتلاء، لأن الله خلق الخلق بعضهم للنار وبعضهم للجنة، وطالبهم بالعبادة وهم يستحيل أن يؤمنوا، أبو لهب لا يستحيل أن يدخل في الإسلام، لكن طالبه بأن يسلم، قال له إني نذير لك بين يدي عذاب شديد. فقال تبا لك لسائر اليوم دعوتنا، فأشقاه الله قال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما استفهامية أو نافية. بعدين قال سيصلى نارا ذات لهب، وهو يسمع الآية لم يستطع أن يقول لا إله إلا الله، قدرة هائلة. وقال هناك فمنهم شقي وسعيد، وقال فريق في الجنة وفريق في السعير، وقال أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وقال أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولما استشكل الصحابة هذا الأمر وقالوا يا نبي الله ففيما العمل، لما نشتغل ونحن الله كتب علينا ما كتب علينا، لما نشتغل في هذا والله قد كتب ما كتب، لما نشتغل؟ لأن الله قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نخلقها. خلاص إذا جاء الملك ونفخ الروح شقي أو سعيد. وهذا الذي جعل المعتزلة والجهمية خوارج وكثير من طوائف انحرفت بسبب القدر. قال أتراه يدعوني ويقفل الباب دوني، قال له إن كان ملكه فذلك عدل. الله لا يسأل عما يفعل، خلق بعض الخلق للنار وخلق بعض الخلق للجنة وأبهم عليهم الأمر وبين لهم الطريق وأرسل لهم الرسل وجاءتهم الأدلة الواضحة، ولا في أحد يعلم ما الذي كتب له حتى يترك العمل. ولما استشكلوا قال لهم جل وعلا اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا. قالوا أعقلها وتوكل، قال اعقلها. ولا يستدل على المعائب بالقدر. وقال لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ولكنه لا يعذب إلا بعد قيام الحجة وإتيان البراهين الساطعة لمن كفر واختار الكفر بإرادته ولا يعلم ما لا كتب الله. ولذلك من عجائب الجبار أن يجبر العبد بالاختيار. ما يسأل عمال. ولله المثل الأعلى، الزارع يأخذ بذرة الشوك ويزرعها ليجعلها زريبة على البستان، ويأخذ بذرة العنب ليزرعها ليأكل العنب وهو زارع. يقال له يقول هذا أريد نجعله زريبة. الله خلق بعض الخلق لتظهر فيهم نقمته وجبروته وعظمته وسطوته، وخلق بعض الخلق لتظهر فيهم رحمته ورؤفه وفضله، ولكنه لا يعذب إلا بعد قيام الحجة. وذكر الذهبي الإمام الذهبي رضي الله عنه مؤرخ الإسلام في كتابه الجيد سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، يبكي يبكي. فقال له جلساؤه: يا إمام، ما الذي يبكيك؟ أنت على عبادة وعلى خير وعلى طاعة، ما هذا البكاء؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا: ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يسلب إيماني قبل أن نموت، نخاف أن ربي يأخذ مني الإيمان قبل الموت، هذا هو اللي يخيف. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان. أيوة، الذي ينهمك في المعاصي هذا خطر. والله تعالى كريم. ومن المأثور من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف. وأبو بكر يقول: والله لو أدخلت كلتا رجلي إحدى رجلي الجنة ما أمنت، مكر الله حتى ندخل الأخرى. وعمر يقول لحذيفة: أبالله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول: لا والله لا أزيدك. كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان الناس يسألونه عن الخير قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيوم قال له عمر: الفتنة؟ قال له: فتنة الرجل في بيته وزوجه وجيرانه تكفرها الصلاة. قال له: الفتنة التي تموج موجا؟ قال له: يا أمير المؤمنين، بينك وبينها باب. فلما قال له: هل عمر يعرف الباب؟ قال: نعم يعرف الباب كما يعرف الغدم بعد اليوم، الباب هو عمر نفسه. قال له: أتراه يفتح أو يكسر؟ قال له: يكسر. قال: إذن لا يقفل. ولذلك وخلف ابن عفان شرا طويلا. كل شيء مبين، الفتن وما يقع. قالوا الصحابة: ابن عمر اعتزل، فلما قتل عمار ندم، خلاص تجلت الأمور. قال: تقتل عمار في الباغية؟ فأراد أن يغالط. قال له: هو قتله علي الذي جاء به. قال له: إذن حمزة قتله النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. فحجه سكت. ولكن ما وقع بين الصحابة طهر الله منه سيوفنا، فلنطهر منه ألسنتنا. لا نخوض فيه ولا نتكلم. ولا شك أن الحق كان مع علي ومعاوية أول رضي الله عنه، وجاءوا الذين خافوا أن يقتلوا ودخلوا بين الجيشين في الليل وأحدثوا فتنة، وأصبح كل واحد يرى أن الثاني اعتدى عليه، ولم يتبين هذا إلا بعد إيش؟ إلا بعد مدة، وكلهم في الجنة إن شاء الله. ولكن كان علي هو اللي معاه الصواب، ورضي الله عن الجميع. نعم. إذن الذي يصوم هو المسلم البالغ الحاضر الصحيح، والذي يصام عنه الشرب والأكل والجماع، والذي يصام فيه نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذه هي الأمور التي إذا حافظ عليها الإنسان يسلم له، مع ترك المفطرات المعنوية، وهي محببة للنفوس. المفطرات المعنوية: الغيبة، النميمة، من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الكذب، النميمة، يعني السب الشتم للناس، الوقوع في أعراضها، العمل به ظلم الناس، ضربها شتمها سرقة أموالها، يعني من لم يدع المعاصي، وسواء كان ذلك بالقول أو بالعمل، لأنه قال قول الزور والعمل به، لأن المعاصي بعضها فعل وبعضها قولي. فيا صائم اترك كل المعاصي، سواء أنت كان قولية من غيبة ونميمة أو فعلية كحسد وازدراء واحتقار ورؤية الفضل على الغير. إذن فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهناك باب للخير مفتوح في رمضان، ينبغي للشرفاء النبلاء الفضلاء أن يتنبهوا له. وقد أخبرنا ربنا أنه جعلنا لنا في نبينا الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله، وكان نبي الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل في رمضان، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة، لا يمنع أحد بأبي وأمي، فلا يعطيه أحد يريد حاجة إلا أعطاه إياها إلا إذا كان عاجزا. وقال لا تطلبوني ما لا يحل لكم، ما يسأل أحد عن شيء يستطيع إلا أعطاه إياه. فاجتهاد المسلم في هذا الشهر المبارك في الخيرات أمر مطلوب وأمر مفيد وأمر منتج من ذكر واستغفار ودعاء وصلاة وصلة رحم وإصلاح ذات بين وزيارة مرضى وبذل ما تستطيع من مالك وكثرة الدعاء لمن لا مال لك تنفق عليهم ولا قوة تدفع عنهم. فنجتهد في أعمال الخير في هذا الشهر المبارك. وهناك ثلاثة أمور، من عمل واحدا منها غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان وهو ليس بواجب، تقوم مع الإمام لا غبار عليك، تقوم في البيت، قيام في البيت أفضل عند كثير من العلماء، لأن القيام في البيت إحياء الذكر والاستغفار والقراءة في البيت ليسمعها أهل البيت، وأبعد من الرياء ومن السمعة، ولأنك تراجع القرآن، وإذا كنت حافظا تقوي حفظك. أما إذا كنت إذا جئت للبيت تشاغلت ولم تصلي ولم تنتبه، فهذه الجموع الكثيرة الصلاة معها ليست خسارة، فيهم من يقول آمين وهو مستجاب الدعوة، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلذلك قالت الشافعية والحنابلة وكثير من العلماء صلاة التراويح في الجماعة وفي المسجد أفضل منها في البيت. وقالت المالكية وجماعة أخرى صلاة التراويح في البيت إذا لم تتعطل المساجد هي أفضل. وكل من الأمرين فاضل وقوي، إلا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بهم ليلة وليلتين وسمعوا بذلك وكثروا فلم يأتهم. ثم جاءهم في الصباح وقال: أيها الناس، إني رأيت مكانكم، ولولا أني خشيت أن تفرض عليكم فصلوا في بيوتكم، فصلوا في بيوتكم، فإن صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة. ما قال إلا التراويح. وكان نبي الرحمة يخاف أن تفرض عليهم، فلما لم تفرض عليهم وانتقل إلى الرفيق الأعلى وأمن الفرض، وجدهم عمر يصلون أفلالا، فرح وجمعهم على إمامين، ثم جاءهم قال: نعمة البدعة والتي تنامون عنها أفضل، أي الصلاة في آخر الليل أفضل من الصلاة في أوله. ولكن من يصلي مع الإمام ويصلي في بيته ويحاول أن يجتمع لهذا الجمع، فهذا أمر لا غبار عليه، لكن من باب الفضلية صلاة النوافل في البيت أفضل. لا تجعلوا بيوتكم قبورا. والإنسان قد يصلي النافلة في المسجد لا غبار عليه، وقد يصلي التهجد لا غبار عليه، لكن كون المسلم يخص النوافل ويصليها في بيته فهذا الذي يظهر أنه أفضل، لقوله: صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، ولم يقل إلا التراويح، ما استثناها. والذي جمعهم عليها قال: والتي في البيت أفضل، والتي تنامون عنها في البيت أفضل من هذا. ولكن كل منهم فاضل وكل منهم صحيح ولا غبار على ذلك، وأنت ينبغي أن تجتهد في قيام الليل وفي الصلاة، وإن أردت أن تسعد فحاول أن تصلي بعض الصلاة قبل النوم ثم تنام، وتصلي بعد الصلاة بعد النوم، فتكون جمعت بين القيام والتهجد، لأن التهجد هو القيام بعد النوم، والتراويح هو الصلاة في رمضان قبل النوم. أما إذا نام الإنسان فهو التهجد. فالذي عنده همة يجمع بين الأمرين، يصلي التراويح ويصلي التهجد، والكل فاضل والكل صحيح، ولا فيه ما ينكر ولا فيه ما يقال إنه خلاف الأولى، كل صحيح وكل فاضل إن شاء الله.
كما كتب على الذين،
إذن فرض علينا الصيام فرضا مشابها لما فرض على الذين من قبلنا، سواء كان ذلك في رمضان أو في الأيام أو في الإمساك عن هذه الأمور. وأشرنا إلى أنه لا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل رمضان عند بعضهم، وعند بعضهم أيام ثلاثة من كل شهر، وقيل عاشوراء، وقيل غير ذلك. نعم، يعني والسياق يدل على التخفيف وتهيئ نفوس الذين أوجب الله عليهم الصيام للقبول وعدم الامتناع والرفض، حيث قال: كما كتب، وقال: أياما معدودات، وقال: لعلكم
تتقون
تتقون. فكل هذه الأسلوب في نوع من التلطف والتخفيف على هؤلاء. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إذن المسافر والمريض لا يجب عليه الصوم، وإن أراد أن يصوم فله ذلك. وكثير من العلماء يقول الرخص أفضل، وبعضهم يقول هي جائزة وغيرها أفضل، وبعضهم يقول يختلف للناس. إذن فيها ثلاثة أقوال: الفطر أفضل، الصوم أفضل، الفطر أفضل لبعض والصوم أفضل لبعض. هذا أقوال العلماء في المسألة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى بقدر ما أفطر. وعلى الذين يستطيعون الصوم وأرادوا الإفطار لهم ذلك مع إخراج فدية، وهي نصف صاع أو مد من حنطة، ومن أراد أن يحتاط يدفع صاع. وهذا الحكم منسوخ بهذه الطريقة بالإجماع بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهو رفع حكم شرعي، وهو وعلى الذين يطلقونه فدية بحكم متراخ عنه، وهو قوله فمن شهد منكم بخطاب متراخ عنه، وهو قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وجاء بعده مباشرة ولم يأتي معه: وعلى الذين يطيقونه. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم. ولم يأتي بقوله وعلى الذين يطيقونه، فدل ذلك على أنه نسخ ورفع. نعم. وعلى الذين فدية طعام مسكين، قلنا مد أو نص صاع أو صاع. ومن كان عاجزا عن الصوم ولا يرجى برؤه يطعم ولا صوم عليه. ومن كان مريضا لا يلزمه الإطعام، وإنما يلزمه القضاء فيما بعد، إلا الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل ولدها تطعم وتقضي، على القول المشهور تطعم وتقضي، والإطعام على ولي الطفل لأنه هو الذي تجب عليه النفقة. ثم قال: شهر رمضان. وتقدم أن الشهر هو من الإشهار، وأن الشهور 12، وأن فيها 4 حرم، وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، رجب مضر وهو المعروف برجب، هذه 4 حرم، فينبغي ألا تعمل فيها المعاصي، وألا يعني يعتدى فيها، ولكن تبعاتها أقوى من غيرها. منها 4 حرم: ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ولا في غيرها، إلا أن تبعاتها أكثر من غيرها لحرمتها. نعم. هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن، القرآن هدى للناس ودلالات واضحات من الهدى ومن الفرقان، يعني دلالات واضحات تفرق بين الحق والباطل، ولذلك كل شيء نحتاجه مبين في ديننا في القرآن. ونهانا عما يضرنا وأمرنا بما ينفعنا وعلمنا أحكام ديننا وحذرنا من مسالك الهلاك، حذرنا من الشيطان ومن النفس ومن المال ومن شياطين الإنس والجن وحذرنا من اللهو ومن الغفلة ومن الإغراق في الذنوب ومن الكلام الذي لا فائدة فيه، وبين لنا كيف ننجو وما هي الأمور التي إذا سلكناها سعدنا في دنيانا ورحمنا في أخرانا، وجعل بيننا وبينه جل وعلا صفقة وسماه بيع وسماه قرض وسماه سلف وسماه معاوضة. قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال فاستبشروا ببيعكم، وقال جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فبين ووضح وتركنا على المعالم التي لا تخفى. نكتفي بهذا، ما في أسئلة؟ نكتفي بهذا.
جزاك الله خيرا.